هو ما كان خلف الإمام. وأما الصفوف من الجهة الأخرى فهذه مسألة حادثة جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصفوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم لم تكن مستديرة، واختلف في أول من استدار، من أدار الصفوف في الحرم. والأشهر عند المؤرخين أن أول من فعل ذلك هو خالد بن عبد الله القسري لما كان أميرا على مكة، هو الذي أدار الصفوف حول المسجد الحرام. وبعضهم يقول إن الصفوف كانت مدارة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا بعيد. فمن هذا نعلم، نعم، لا نستطيع أن نحكم في الصف الأول، لأن الفعل ما جاء إلا بعد الانتهاء. فنقول إن الصف الأول هو الذي يلي الإمام، فإذا استدار فهو الصف الأول ولو تقدم عليه أحد، لأن نسبة الصف لا إلى الكعبة وإنما هو إلى الإمام. فمثلا في المسجد العادي غير الحرم ممكن يأتي شخص ويتقدم على الإمام يقول أريد أن أكون أقرب إلى الكعبة، إذا قلنا إن الصف الأول هو القرب، لكن المراد بالصف الأول هو الذي يلي الإمام. فإذا استدار الصف الذي خلف الإمام فهو صف أول حتى لو استدار، وأما إذا لم يستدر وتقطع أو استدار وتقدمت عليه الصفوف فإن الصف المقابل من جهة الكعبة هذا الأول يسمى صف أول نسبي، لا الأول في الحديث، وإنما أول نسبي بالنسبة للحديث الآخر الذي يقول خير صفوف الرجال أولها، فيكسب خيرية الصف الأول في هذا الحديث لا خيرية الصف الأول في الحديث الآخر، لاحظتم الفرق؟ فيكون هنا الأولية نسبية، فالصف الأول الذي أمام الكعبة خير من الذي يليه. لكن بين الصف الأول أحيانا في بعض الفروض، بين الصف الأول الذي مواجه الكعبة والصف الذي يلي الإمام المستدير قد يكون 10 صفوف، وهذا في الخلف لكن نقول هو الصف الأول ولو كان هذا متقدم عليه، نقول هذا هو الصف الأول الذي يلي الإمام على تفسير الحديث، وهذا أولية نسبية إلا إذا تقدم الإمام على الكعبة صار يصلي بجوار الكعبة واستدار الصف، حينئذ صار الصف متكامل. وأما إذا كان راجعا فهو ما كان يلي الإمام. طيب، يقول هل السنة مثل صلاة السنة بعد العشاء تجمع مع ركعتي الطواف وتجزئ؟ لا بأس، السنن لا بأس في تداخل بعضها البعض، ولو شاء صلى ركعتي الطواف، نعم، بنية الطواف ثم صلى بعدها ركعتي السنة، وهذا وارد عن بعض السلف وهو الأولى. هل الصلاة في المسجد الحرام لكن يقول تداخل، إذا صلى خلف المقام ركعتين دخل تحت مسمى الصلاة من باب التداخل، لكن نقول الأولى له أن يصلي هذه
وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه. وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله، وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلا زال الحديث في بيان هذا الكتاب الجليل الذي ألفه العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إبان القرن الثاني عشر من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد أخذنا في الدرس الماضي إشارات المؤلف رحمه الله إلى أنه ينبغي أن يعرف أن لأهل الباطل حجج وبراهين وأن لهم علوما كثيرة ينبغي أن ينتبه إليها طالب العلم وأن يتزود بالعلم الشرعي ويتزود كذلك بمعرفة حجج وأباطيل أولئك الضلال. ثم أكمل رحمه الله تعالى الحديث بقوله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا تعلمون أن المؤلف رحمه الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي أنه قال أنه ذكر الآية وهي قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وأن هذه الآية عامة نعم في كل كما قال هنا في كل ما يأتي به أهل الباطل أو في كل ما يحتج به أهل الباطل فمن هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله أن يضرب أمثلة أيضا على أن هذه الآية عامة يعني وعد من الله أنه لا يمكن أن يأتي صاحب باطل ببرهان أو بحجة على باطله إلا وهناك ما يدحض هذا الباطل من كتاب الله إما مباشرة نصا صريحا أو إشارة من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف الصالح كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأراد أن يضرب لك هذه الأمثلة وقال إن هذه الأمثلة عدها المؤلف أباطيل وعد الجواب على هذه الأباطيل قال إنه ينقسم إلى قسمين، الجواب الأول جواب مجمل والجواب الثاني جواب مفصل. فأخذ يشرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الجواب المجمل أولا وهو الذي ينبغي أن يكون في بداية المناظرات، الجواب المجمل ينبغي أن يكون في الغالب في بدايات المناظرات عند بداية الحجج التي يلقيها الخصم، ثم ينتقل بعد ذلك من المجمل إلى المفصل. فقال رحمه الله وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها أمر عظيم، لا شك أن المجمل هو اختصار اختصار في الرد على الشبه، عبارة عن جواب مختصر في الرد على الشبه. وأصعب ما يكون في الرد على الشبه هو الجواب المختصر وإن كان المعنى معنى المجمل يعني يتبادر إلى الذهن أنه بسيط، لا، بل إن المجمل عبارة عن خلاصة كلام يرد به هذا الشخص على صاحب الباطل، وهذا أصعب ما يكون في التحضير، بل تجدون في أقل من ذلك حتى في غير الأجوبة، تجدون فيما يتعلق بالمحادثات الإنسان الذي يريد أن يتكلم كثيرا يسهل أمامه الكلام، وأما الذي يريد أن يوجز فإن كلامه يكون فإن الكلام أو استحضار الكلمات يكون أشد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أوتي جوامع الكلم، جوامع الكلم يأتي لك بكلمتين مهما حاول الناس أن يعبروا عنها ما استطاع. ولذلك تجدون الشروح لهذه الكلمات شروح مطولة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذه كلمتان نعم، لكن وضع تحتها مجلدات في شرح هذه الكلمة، وأخذ منها قواعد، بل من أشهر القواعد التي أخذت منها نعم قولهم الضرر، الضرر يزال، الضرر يزال، مأخوذ من هذا الحديث لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا الحديث يعني لو أراد الإنسان أن يعبر ما استطاع أن يأتي بمثل هذا التعبير المختصر، فهو في ظاهره مجمل، كلمة لا ضرر ولا ضرار هي كلمة مجملة نعم. فإذا سئل مثلا إنسان عن مسألة فأجاب بهذا الجواب لا ضرر ولا ضرار، فهذه هذا جواب مجمل. الجواب المفصل فيها أن تشرح هذه الكلمة وتتوسع التوسع الذي ذكره الفقهاء في إثبات مدلولاتها ومعانيها والقواعد المستثناة من هذه القاعدة الكلية العامة. الشاهد هذا مثال على أن لا يفهم من كلمة المجمل البساطة، بل إن وضع كلمة مجملة دالة على معنى دلالة إجمالية هذا من الأمور الصعبة التي لا يستطيع أن يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك. الآن الخطيب مثلا أو المتحدث لو قلت له أريد كلمة لا تتجاوز 5 دقائق، أنت مخير بين أن تلقي كلمة لا تتجاوز 5 دقائق أو أن تلقي كلمة لمدة نصف ساعة أو ساعة، لاختار لك الأمر الآخر. لماذا؟ لأن 5 دقائق ماذا ستضع فيها من الكلام؟ تحتاج فيها نعم إلى بلاغة وإلى عبارات جامعة تكفي لهذه الدقائق المعدودة. وذلك قال يعني ممن اشتهر بذلك قال أسهل ما علي أن تكون الكلمة في الوقت الطويل، أما الوقت القصير فأحتاج إلى أيام لأجل أن أجمع فيها هذه العبارات. إذن الكلام المجمل هذا لا بد من معرفته، فلذلك وصفه هنا بأنه أمر عظيم، أمر عظيم. قال والفائدة الكبيرة لمن عقلها، نعم فائدة كبيرة، من أين أتت الفائدة؟ أتت من جانبين، الجانب الأول أنها أراحتك من طول العناء ومن طول الحديث والنقاش، ولا شك أن الخوض في النقاش والجدال هذا عناء أليس كذلك؟ نعم الجدال ليس محمودا إلا في نصرة دين الله، نعم إلا في نصرة دين الله، وأما ما عدا ذلك فهو مكروه وقد يحرم. إذن الكلمة المجملة هذه من فائدتها أنها أنجتك من طول الجدال والنقاش. والأمر الآخر الفائدة الأخرى أنها أوفت بالغرض، أنها أوفت بالغرض. إذن الكلمة المجملة أفادتنا فائدتين، أو الجواب المجمل أفادنا فائدتين، الفائدة الأولى أنه أراحنا من عناء الجدال وطول النقاش، الفائدة الثانية أنه حصل بهذا الجواب المقصود، أنه حصل بهذا الجواب المقصود. ثم ذكر أن هذه الفائدة لا تحصل إلا لمن عقلها، يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى لفهم هذا الجواب المجمل، لمن عقل الجواب يعني لمن فهم هذا الجواب المجمل. وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، الآية وما يعلم تأويله إلا الله. قال المؤلف وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى أتى الآن بقاعدة عامة في هذا الجواب المجمل، أعطانا هذه الآية، أعطانا هذه الآية وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهمنا الآن من خلال الآية معاني الآية أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات، فهمنا أن في الكتاب آيات محكمات وأخر متشابهات، نفهم أن فيه أيضا آيات متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فهمنا أيضا أن ممن يتعامل مع الكتاب نعم هم صنفان أو صنف واحد. في الآية كم ورد؟
صنفان.
صنفان نعم، الصحيح أنه ورد صنفان، لكن المؤلف ما ذكر إلا صنف واحد. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن نقول حتى لو قصرها المؤلف فهمنا من كلام المؤلف إذا كان هناك أناس في قلوبهم زيغ فنفهم أنه على الضد من ذلك من ليس في قلوبهم زيغ، وأن أصحاب الزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن. هذه الآية التي دلتنا على كلمة المحكم وكلمة المتشابه اختلف أهل العلم بالنسبة لآيات الله عز وجل، لآيات القرآن عفوا، أما آيات الله فهي أعم من كونها آية القرآن. يعني الآيات عندنا كلمة عامة تشمل آيات القرآن وتشمل غير آيات القرآن مما جعلنا الله سبحانه وتعالى آية، لكن نقول اختلف أهل العلم في آيات القرآن هل هي محكمة أو هي متشابهة، هل هي محكمة أو هي متشابهة. اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول قالوا إن آيات الله محكمة، جميع آيات الله محكمة ما فيها شيء متشابه، ما فيها شيء متشابه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، فهم منها أن الكتاب جميعه قد أحكمت آياته ثم فصلت. نعم، فقالوا يفهم من هذا أن آيات القرآن كلها محكمة. وقال آخرون بل إن آيات القرآن نعم متشابهة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فهنا دل على أن القرآن أو الآيات متشابهة، فقالوا إذن نفهم من أن القرآن متشابه. إذا القول الأول قالوا محكم، آيات القرآن كلها محكمة، والقول الثاني قالوا آيات القرآن كلها متشابهة. والقول الصحيح هو الوسط، القول الصحيح هو الوسط بين هذه الأقوال، وهو أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ونأخذ الدليل على هذا من قوله، من قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. فأثبت هنا نعم التشابه، وأثبت المحكم. أما قولنا إن القرآن آيات القرآن جميعها محكمة على قول أولئك أو جميعها متشابه على قول هؤلاء، فهذا قول لا يصح، بل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إن أخذنا بقولهم إن آيات القرآن كلها محكمة فيرد ذلك أن من آيات القرآن ما يحتاج إلى بيان، فهذا يناقض قولكم، لأن المحكم هو ما لا يحتاج إلى بيان. وإن قلنا إن آيات القرآن كلها متشابهة فيرد عليهم بأن هناك نعم من المتشابه ما لا يمكن معرفته، ما لا يمكن معرفته، وهم طبعا يقولون أن المتشابه مما يحتاج إلى معرفة. إذن القول الوسط أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. المؤلف أراد أن يدخل في كلمات التشابه هنا، أتى بهذا الكلام ليستدل بالتشابه على كلام أهل الباطل، ويجعل كلام أهل الحق في الرد عليهم سواء في الجواب المجمل أو في المفصل هو من باب الجواب، من جواب الكلام المحكم، فيكون جوابهم محكم، والشبهة الواردة من أهل الباطل هي من باب المتشابه. وأهل الزيغ هل هم يتبعون المحكم أو يتبعون المتشابه؟ المحكم لا يمكن أن يكون أهل الزيغ فيه مجال، فلذلك كان جواب أهل الحق من باب المحكم، فلا يستطيع بعد ذلك أصحاب الزيغ أن يستدلوا به على على باطله. فالفائدة هنا المؤلف أتى بهذه الآية هنا لأجل هذا الأمر، لذلك احتجنا أن نعرف إلى المحكم وإلى المتشابه. أما المحكم والمتشابه فقد اختلف العلماء في تعريفه، نعم ذكروا لتعريفه أقوالا كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 4 وبعضهم زادها إلى 6 وبعضهم كالسيوطي في الإتقان أوصلها إلى 8 أقوال ومعظم هذه الأقوال متشابهة تدل على معنى واحد. فقيل المحكم ما فهم مراده، وقيل والمتشابه ما لم يفهم مراده، وقيل المحكم ما يحتاج إلى بيان ما لا يحتاج إلى بيان، والمتشابه ما يحتاج إلى بيان، وقيل المحكم ما احتمل أمرا واحدا أو ما دل على أمر واحد، والمتشابه ما دل على أمرين ليس لأحدهما مزية على الآخر، وهكذا. يعني هذه المعاني في الغالب أنها تدور، نعم تدل على معنى واحد، أن المحكم هو المفهوم المراد منه، وأن المتشابه هو الذي يحتاج المراد منه إلى
بيان.
الذي يحتاج المراد منه إلى بيان. هذا التعريف المجمل بالنسبة للمحكم والمتشابه. لكن ينبغي التفريق بين أمرين حتى لا يكون هناك التباس لباب المحكم والمتشابه. عندنا محكم عام ومتشابه عام، وعندنا محكم خاص ومتشابه خاص. فأما المحكم العام والمتشابه العام فهذا لا تعارض بينهما، يعني إذا قلنا إن القرآن كله محكم، أو قلنا إن القرآن كله متشابه، نعم فحينئذ لا تعارض إذا أردنا به الإحكام العام والتشابه العام. نعم الآن إذا أتينا بكلمة قلنا مثلا القرآن كله متشابه وقلنا القرآن كله محكم يفهم منها التعارض، أليس كذلك؟ لكن نقول هناك فرق، هناك محكم وتشابه عام وهناك محكم وتشابه خاص. أما المحكم والتشابه العام فلا يمكن التعارض بينهما، أو لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأننا نحمل المحكم على معنى الإتقان، على معنى الإتقان، فنقول إن القرآن محكم كله، نعم أي متقن كله، متقنة آياته لا خطأ فيها، نعم متقنة آياته. وإذا قلنا إن كله إن القرآن متشابه كله، نعم فالمراد أن آياته يشبه بعضها بعضا في الأسلوب، نعم وفي الإتقان كذلك، يشبه بعضها بعضا في الأسلوب وفي الإتقان. فحينئذ على هذا المراد وهذا المراد، على المراد بالمحكم العام وعلى المراد بالمتشابه العام، يكون لا تعارض بين الأمرين. لكن هناك محكم خاص ومتشابه خاص، ويراد بالمتشابه الخاص، نعم يراد بالمتشابه الخاص هو ما كان مشتبها لبعضه من وجه دون وجه، ما كان مشتبها لشيء آخر من وجه دون وجه. ويكون المحكم هو الذي يفصل بين هذا التشابه، هو الذي يفصل بين هذا التشابه، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأشار إليه في كتابه التدمرية، نعم إلى أن المحكم الخاص والمتشابه الخاص لا تعارض بينهما. ومن أمثلة المتشابه الخاص مثال، مثلا عندنا أمثلة فواكه الآخرة، نعم الرمان، عندنا مثلا الأصناف الرمان، النخيل، الزرع، العسل، اللبن. نعم هل يفهم من هذا اللفظ كلمة العسل مشتبهة عند العامة، ليس كذلك؟ قد يظن أن المراد العسل الدنيوي، لأن اللفظ هنا متشابه، اللفظ هنا متشابه، فالعسل ينطبق على عسل الآخرة من حيث المسمى، وينطبق على عسل الدنيا من حيث المسمى. فإذا هنا المتشابه أشبه غيره من وجه وهو الاشتراك في الاسم، لكن من حيث المعنى أو من حيث المسمى هل عسل الآخرة كعسل الدنيا؟ لا، ليس كعسل الدنيا، فبينهما فارق. فإذا التشابه الخاص هو من هذا الباب، يحمل التشابه الخاص على هذا الوجه. يعني بحيث يشتبه على بعض الناس دون البعض، يشتبه على بعض الناس دون البعض، كأن يشتبه على العامة نعم دون الخاصة وهم العلماء. طيب إذا عرفنا، يعني الآن نتكلم عن المحكم المتشابه بالذات ما يتعلق بالمتشابه، لأن هذا يفيدنا في كثير من أبواب الدين. يعني المحكم المتشابه له فائدة في أبواب العقائد وله فائدة في أبواب الفروع، يعني في العقائد وفي الأحكام، في العقائد وفي الأحكام. ولذلك نقول يعني من حيث الجملة المتشابه يكون في العقائد ويكون في الأحكام، يكون في العقائد ويكون في الأحكام. يكون في العقائد مثل ما أتى به المؤلف هنا أن من أهل الزيغ نعم من يتشابه يأخذ الأدلة نعم يبتغي الفتنة باتباع هذا التشابه الذي تشابه من القرآن، ولذلك استدل به هنا في باب إيش العقائد الكتاب، في باب إيش في باب العقيدة فيما يتعلق بتوحيد الإلهية، كذلك في باب الصفات، في باب الصفات، لأن أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم من أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم نعم الذين يؤولون الصفات، لأنهم يقولون إنها من باب المتشابه، إنها من باب المتشابه. فكيف نثبت لله يدا نعم وهذا مسمى اليد ينطبق على يد المخلوق فيلزم منه التشابه، فإذا آيات صفات الله نعم من المتشابه، فإذا ننفي هذه الصفة، هكذا يقول أهل البدع. لكن أهل السنة يقولون لا، وإن تشابه في الاسم وإن كان كلمة اليد نعم تنطبق على يد الله وتنطبق على يد المخلوقين، لكن إذا قلنا يد الله عرفنا حينئذ بالإضافة أن اليد المرادة هنا غير، أن اليد المرادة هنا غير. كما إذا قلت مثلا عسل زيد، إذا قلنا كلمة عسل وزيد عنده عسل وعمر عنده عسل، فعسل زيد وعسل عمر يدخل تحت مسمى هذا العسل، لكن إذا قلت عسل زيد فهل نفهم منه أن عسل زيد هو عسل عمر؟ لا، يختلف. فبالإضافة هنا اختلف الاسم. طيب عندنا كلمة رأس، عندنا كلمة رأس، راء وهمزة وسين، رأس، هذه الكلمة مطلقة يفهم المعنى الإجمالي منها وهو الرأس، لكن إذا أضفنا فقلنا رأس المال وقلنا رأس زيد، هل رأس المال هو رأس زيد؟ وهل رأس المال يشبه لرأس زيد؟ طيب إذا قلنا رأس الجبل، هل رأس الجبل مثل رأس زيد؟ طيب إذا قلنا رأس وما أطلقنا لها لا زيد ولا غيره، أخذنا المعنى العام من رأس وهو مقدمة الشيء، فرأس زيد هو مقدمة الشيء، رأس الجبل هو مقدمة الشيء، رأس المال هو مقدمة هذا المال. إذا الشيء بالإضافة يتضح. فإذا هؤلاء الذين احتجوا وقالوا مثلا إن صفات الله من باب المتشابه، نقول لا، لا يلزم، إذا قلنا إن الله سميع لا يلزم منه أن هذا السمع يشبه سمع المخلوقين، فله سمع يليق بجلاله كما للمخلوقين سمع يليق بهم، فسمع الله غير سمع المخلوقين. وقيسوا عليها بقية الصفات، البصر، الرحمة نعم، المغفرة، الغضب نعم، المكر، وما شابه ذلك وغير ذلك من الصفات التي يوصف بها الله عز وجل. إذن الصفات ليست من باب التشابه، والذين قالوا هم باب التشابه إنما هم أصحاب الزيغ والبدع. إذن هذا المتشابه يأتي في باب العقائد، كذلك يأتي في الفروع، في أبواب الفروع، في الفقه وغيره، وأمثلة هذا كثيرة. مثلا يأتي أحاديث عامة وأحاديث خاصة، الذي لا يملك آلة كآلة الأصول في معرفة الخاص والعام ظن من هذه الأدلة إيش؟ التشابه، صار عنده اشتباه حينئذ، فأخذ بهذا وترك هذا، أخذ بالمطلق وترك المقيد أو المقيد. نعم، نضرب مثال يعني، وإن كان فيه قد يكون فيه تسامح، لكن مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد نعم في صلاة الليل عن 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. نعم، ولا في غير رمضان. هذا حديث يأخذ منه البعض أنه لا يجوز الزيادة مطلقا، لا يجوز، والزيادة عليها بدعة.